الكريم وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين
اللهم صل على
محمد وآل محمد.
تقدم أنه يوجد عندنا أصلان، الأول هو أصالة الظهور، والأصل الثاني أصالة عدم القرينة. هل أحد الأصلين يرجع إلى الآخر؟ يعني أصالة الظهور ترجع إلى أصالة عدم القرينة، أم العكس؟ أصالة عدم القرينة هي التي ترجع إلى أصالة الظهور. يعني هل الأصل في الأصول وجودية كأصالة الظهور، والأصول العدمية كأصل عدم القرينة يرجع إلى هذا الأصل الوجودي، أم العكس؟ الأصل في الأصول هي العدمية، والأصول الوجودية هي التي ترجع إليها. خلاف بين الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه وصاحب الكتاب، أي الأصلين هو الأصل؟ سيد الشهيد يقول هذا الخلاف لا طائل تحته، لأنه مبني على أن أصالة الظهور ترجع إلى أصالة عدم القرينة، وأصالة عدم القرينة ترجع إلى أصالة الظهور، والصحيح إنهما شيئان متغايران لا يرجع أحدهما إلى الآخر. أصالة الظهور تجري في مورد يختلف عن المورد التي تجري فيه بأصالة عدم القرينة، فكيف يرجع إذن أحد الأصلين إلى الآخر؟ أصالة الظهور تجري متى ما أحرزنا الظهور وجدانا، كما لو افترضنا أن المتكلم كان قاصدا لكلامه فأنعقد لكلامه ظهور تصديقي، وجزمنا بأنه لا قرين على الخلاف، لا متصلة ولا منفصلة، فهنا الظهور ماذا؟ محرز بالوجدان، فنطبق آنذاك أصالة الظهور. إلا معنى أصالة عدم القرينة هنا؟ نلزم بعدم القرينة. وهكذا نطبق أصالة الظهور إذا أحرزنا الظهور ليس بالوجدان، بل أحرزناه بأصل آخر، وهي أصالة عدم الغفلة. كما لو افترضنا أن المتكلم حينما كان لكلامه ظهور، إلا أنه احتملنا نصب قرينة وغفل عنها السابق، احتمال. الأصل ماذا يقول الأصل العقلائي؟ أنه لا توجد غفلة في البيت، كل سامح هو واعي وشاعر بكلامه، فأيضا نطبق أصالة الظهور من دون الحاجة إلى شيء آخر. إذن متى ما أحرز الظهور وجدانا أو بالتعبد، الأصالة تكون للظهور ولا معنى لأصالة عدم القرينة. بينما مورد أصالة عدم القرينة متى يأتي؟ إذا أحرز الظهور وشك في قيام قرينة على الخلاف. لكن متى يحصل الشك على القول الثالث، قول سيد الشهيد؟ إذا كانت القرينة متصلة، لأن القرينة المنفصلة لا تبطل كما تعلمون أصل الظهور التصديقي، وإنما تبطل الحجية. فإذا احتملنا قرينة منفصلة على الخلاف، احتملنا الظهور منعقد إلا أن كلامنا في الحجية، وبما أننا في القول الثالث نشترط العلم بعدم القرينة، ومع الاحتمال يصدق أني لا أعلم بوجود القرينة، فالظهور التصديق منعقد بدون أي إشكال. نعم يحصل عندي الشك في الظهور بعد انعقاده إذا احتملنا وجود قرينة متصلة على الخلاف، لأنها تزعزع أصل الظهور. فهنا هذا الظهور المحرز نشك في وجود قرينة على خلافه وهي متصلة، نتمسك بأصالة عدم القرينة. إذن أصالة عدم أصالة الظهور تجري في مورد، وأصالة عدم القرينة تجري في مورد آخر، فكيف يقال إن هذا يرجع إلى ذاك وذاك يرجع إلى هذا؟
صارت الظهور كان هذا المقصود.
لا هي مو متفرعة، لا بهالمعنى، هي تنقح، تنقح أصالة الظهور، يعني تثبت، تنقح تثبت، يعني الظهور منعقد، إلا أنه يوجد احتمال قيام قرينة متصلة على هذا الظهور المنعقد. هنا لما تقدر تتمسك بأصالة الظهور، لماذا؟ لأن القرينة المتصلة تزعزع الظهور المذكور، حتى يتنقح الظهور اللي موجود عندنا نطبق إصالة عدم القرينة. لكن علما للظهور الذي يحتمل تزلزله، مو الأساس ما عندنا ظهور، لا ما عندنا ظهور شلون نطبق إصالة عدم القرينة؟ إصالة عدم القرينة تريد أن تنقح الظهور الذي حصل لأن أكو احتمال على خلافه. فإذا لا معنى للمحاورة الحاصلة بين العلمين أي الأصلين يرجعوا إلى الآخر، وبما ذكرناه اتضح أن أصالة الظهور وأصالة عدم القرينة كل منهما أصل عقلائي في مورده. ليش قال أصل عقلائي؟ تقولون أن أصالة الظهور سير المتشرعية سير الشهيد ما جعلها دليل، وعندك الأدلة اللفظية هم قابلة للدور، المستند الواضح لها سير العقلائي. فالأول أصالة الظهور يجري في كل مورد أحرزنا فيه الظهور التصديقي، واضح لأنه تصور ما ينفعنا، وجدانا جزمنا بأنه لا قرينة على الخلاف. فإذن هذا للمتكلم كلام يكشف عن مراده بالظهور، نقول إذن هذا الظهور حجة بعد. أو أحرزنا الظهور التصديقي بأصل عقلائي آخر كأصالة عدم الغفلة اللي هي قرينة متصلة، احتمال أن المتكلم ذكر قرينة متصلة إلا أن السامع غفل عنها، شو نقول؟ نقول هذا يؤثر على الظهور، الأصل عدم القرينة، الأصل عدم الغفلة، فلا غفلة في البين، فهذا الظهور منعقد، لأنه يعني أكو ظهور إلا أنه يحتمل قرينة متصلة غفل عنها السامع على خلاف هذا الظهور، نقول هاي الغفلة ما ثابتة، فنطبق صلاة الظهور فأحرزناه لكن بأصل عقلائي. والثاني أصالة عدم القرينة يجري في كل مورد شك فيه في الظهور، وين إجى الشك؟ يعني أكو ظهور لكن شك فيه، شك فيه يعني في انعقاده في استمراره في القرينة المتصلة. ليش قيتها بالمتصلة؟ لأن المنفصلة لا تزعزع أصل الظهور، فشنو الشك الفائدة به؟ لإحتمال الغفلة نطبق أصالة عدم القرينة، ولا يرجع أحد الأصلين إلى الآخر، خلافا للشيخ الأنصاري رحمه الله حيث أرجع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة، وخلافا لصاحب الكفاية على العكس أرجع أصالة عدم القرينة إلى أصالة الظهور. شيء يقول هذا اشتباه واضح، لأن كل الأصلين غير هذا، كل يجري في مورده الخاص، فما يصور واحد يرجع للآخر، الظهور الذاتي والظهور الموضوعي. سيد الشهيد، نعم.
هذا الإسقاط اللي هو عدم الغفلة، الاحتمال الثاني هميشي اللي هو الإسقاط الناقل.
إيه هم يجي. كل هذا مبارك مثال، بس الثالث ما يجي. زين. سيد الشهيد رحمة الله عليه في التقريرات هناك يسجل عتب على العلماء الذين يبحثون في أصالة الظهور، يقول هناك مباحث حرية أن تذكر في بحث حجية الظهور، إلا أنهم يقول توجهوا إلى أبحاث لا تمس واقع الفقه تماما. من هنا يقول أنا أسجل هذه النقطة وأبحث لكم ما يسمى بالظهور الذاتي والظهور الموضوعي وما يترتب على هذا البحث، وهو أن الظهور الموضوعي الحجة هل الظهور الموضوع في عصر الناس أم يشمل الظهور الموضوعي في عصرنا هذا؟ مثلا كلمة البينة في عصر الناس تختلف عن البينة اليوم، أو كلمة الشك. المعيار على أي ظهور، الظهور في عصر الناس أم الظهور أين في عصرنا هذا؟ هاي هذه الأبحاث لم تسجل في كلمات العلماء كما هو واضح. على أي حال، يقول الظهور سواء كان ظهورا تصوريا أو كان ظهورا تصديقيا ينقسم إلى ظهور ذاتي وإلى ظهور موضوعي. كلمة الذات والموضوع وين تقريبا أخذناها؟ القطع الذاتي والقطع الموضوعي في بحث التجربة. يقول المقصود من الظهور الذاتي هو ذاك الظهور الذي يحصل لدى كل شخص على حدة. أنا أقرأ الرواية وأستفيد منها شيء، وفقيه آخر يستفيد منها شيء آخر. لا واقع ثابت في الظهور الذاتي، وإنما مقام الثبوت عين مقام الإثبات في الظهور الذاتي. يعني ما استظهره هو الواقع عنده، والثاني ما يستظهره هو الواقع عنده. لا يوجد واقع محفوظ قد نطابقه وقد نخالفه، وإنما الواقع في الظهورات الذاتية يكون عين مقام الإثبات. يعني ما نستظهره هو الواقع. وهكذا هي مسألة اختلاف الفقهاء فيما بينهم في الظهورات الذاتية. هذا الظهور الذاتي ينشأ من أحد أمرين، إما ينشأ من الوضع أو ينشأ من المحيط الضيق من الأنس الخاص. فكل إنسان إذا كان يعيش في مكان ما من الأمكنة سوف يتأثر الظهور بالبيئة التي هو فيها. وهذه مسألة تأثير البيئة على الفقيه من يوم من المسائل المطروحة بقوة. والشهيد المطهر عنده في المثال يقول الفقيه الذي يعيش في طهران غير الفقيه الذي يعيش في الصحراء من ناحية التعامل مع أصالة الطهارة. يقول الذي يعيش في الصحراء هذا الفقيه اللي نفترض هو عنده مطينة كتاب الوسائل وقاعد بالغرفة ويستنبط الأدلة، كل الأبواب يستنبط، هذا فجأة أنت طالع للواقع، شوف بنوك، شوف حياة عامة، التعامل بالفيزا كارت، شوف محطات للمترو، طائرات، اختلاط الرجال مع النساء، عالم غريب راح يشوف. قطعا ما أعتقد أنه يبقى هاي الفتاوى اللي كان يقراها مع الوسائل يبقى محافظ عليها. لاحظون أنتم مثلا مسائل المياه، البئر وغيرها اليوم اختفت، شنو سبب اختفائها؟ مو لأن العلامة وش اسمه عاجبت المسألة، لا، هو بيئته كانت موجودة. ذاك شي خلون باللمعة شايفيها مسألة البالوعة ومسألة البئر، إذا كان واحد أعلى من الثاني في مساحة معينة هاي اقرأ. خب إذا نقول له يابا اليوم ترى أكو صرف صحي صار، قطعاً هاي المسألة يشيلها. هي تكوينة الفقيه ما يستشرف المستقبل، أخو مو معصوم، هو ما عند الواقع، هو يعيش بيئته الخاصة على ضوء البيئة مالته راح يكيف الفقه. وكثير عندنا اليوم من الفقهاء افترض ينقلون عن الشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمة الله عليه، كان وكيل السيد محسن الحكيم في الديوانية، معروفة هاي القضية، كان انه بالغ درجة من الاحتياط بالديوانية، اذا واحد جفت اعضاء وضوحه مو يجوز ياخذ من اللحية، لا يقول يعيد الوضوء. من راح لبنان شنو جوز حتى مصافحة الأجنبية. ليش؟ لان هاي مو نقول بعد فلت القضية، لا، قراءة للنص اختلفت. وهذا طبعا من الأمور اللي على أي حال، فبعض الحالات يحصل الظهور الذاتي من البيئة اللي يعيش بها الفقيه. شلون انه القهوة بعضهم كان يحرم بحرمة شرب القهوة تدرون بها بعض الفقهاء؟ لان القهوة في الروايات بمعنى الخمر. بس اذا قلنا له يا ابن القهوة هذه هيك وضعيتها قطعا يختلف. البيئة لها تأثير كبير. فالظهور الذاتي هو الذي يحصل لدى كل شخص اما تعرف ان يحصل من الوضع فوضع جيد، واخرى يحصل من البيئة اللي يعيش فيها، تتولد لبعض الظهورات نتيجة البيئة التي يعيش فيها.
اسمع شيخ، حتى الوضع قد يكون ايضا يرجع البيئة.
لا بعد تكون يجيب لنا تبادر ويحكي ويانا يعني لابد. يعني من احد نسأله يقول لا مو من المحيط الضيق اللي انا اعيش فيه. الى نحو من التأثير. اما الظهور الموضوعي لا، هو الذي له واقع بغض النظر عن ظهور الشخص. إلا أن هذا الظهور الذي يحصل تارة يطابق هذا الواقع، وأخرى ماذا لا يطابق هذا الواقع، فمقام ثبوته غير مقام إثباته في الظهورات الموضوعية. هذا الواقع المحفوظ قد نصيبه وقد لا نصيبه، لاحظين كيف؟ بخلاف الظهور الذاتي لا واقع مقام إثباته وعين مقام ثبوته. الظهور الموضوعي لا طريقة لحصوله إلا عن طريق الوضع وقوانين المحاورة العرفية، ولا مجال للمحيط الضيق والبيئة لها أي تأثير على تكوين بعض الأوضاع للفقيه. جيد، إذا عرفنا ذلك هناك ظهور ذاتي وظهور موضوعي، حينما يقال الظهور حجة، أي ظهور؟ سيد الشهيد يقول الظهور الموضوعي هو الحجة. لماذا؟ لما قلنا إن أصالة الظهور بل كل الأصول العقلائية مبنية على حيثية الكشف. كيف إن الأمارات تكشف عن الواقع؟ كيف إن الإطلاق يكشف عن مراد المتكلم يريد الإطلاق؟ الظهور أيضا يكشف عن المراد. الذي يكشف عن المراد الظهور الذي ينشأ من البيئة والأنس الخاص، أم الظهور المعتمد على أساليب القوانين المحاورة العامة؟ من هو الذي يكشف عن مراد المتكلم ويكون حجة وملزم به؟ من هو؟ قطعا الظهور الموضوعي. فالظهورات الموضوعية هي الظهورات التي تحصل نتيجة تعامل الإنسان مع قوانين المحاورة، هي التي تكشف عن مراداته بخلاف ذاك الظهور الذاتي. نعم إذا حصل الظهور الذاتي من الطريق السليم ما عندنا مشكلة، لكن الظهور الموضوع هو الظهور الأساسي. طب سؤال، كيف نتأكد أن هذا الظهور الذي حصل للفقيه هو ظهور ماذا موضوعي لعله ظهور ذاتي؟
الذاتي يختلف من شخص لشخص، وربما يكون منشأه الوضع، فإذا منشأ الوضع بعد ما يختلف من
شخص. لكن قد يتحدان، أي نعم، قد يتحدان الظهور الذاتي مع ظهور الموضوع، وقد يختلف.
لا، أقصد الظهور الذاتي كيف ينشأ من الوضع ويختلف من شخص لشخص.
لا، إذا حصل من الوضع ما عندنا أي مشكلة بعد.
ما راح يختلف من شخص.
لا، يصير واضح بعد.
فلا يكون ذاتي، يكون موضوعي.
يصير موضوعي هو، ولذلك قد يتحدان إذا حصل الظهور الذاتي من الوضع فيتحد مع الظهور الموضوعي. أما إذا حصل من التأثر لا يختلف هذا عن ذلك. زين، إذا كانت الحجية للظهور الموضوعي، كيف نتأكد أن هذا الظهور الذي حصل للإنسان هو ظهور موضوعي لعله ظهور ذاتي؟ يقول الوسيلة لذلك هو الظهور الذاتي. كيف ذلك؟ نقول هذا الإنسان حينما تولد له ظهور وفحص ولم يجد أي قرين غير الوضع وراء هذا الظهور، يعني أي مناسبات بيئية وراء غير هذا الوضع، لو كانت لبرزت، فهذا معناه أن الظهور الذي حصل للشخص يا ظهور هذا ظهور موضوعي، لكن بأي بركة؟ ببركة الظهور الذاتي. فالظهور الذاتي يكشف عن الظهور الموضوعي، وما هو موضوع للحجة هو ماذا؟ الظهور الموضوعي. ففرق إذن بين التبادل الذي يحصل بالظهور الذاتي وبين التبادر يعني الوضع، وبين التبادر الذي يحصل للظهور. التبادر الذي يحصل للظهور الذاتي ليس هو حجة، وإنما هو يكشف عن وجود ظهور موضوعي اللي هو التبادر، وهذا الظهور الموضوعي هو الذي يكون حجة. إذن الظهورات الموضوعية هي الحجة. ينفتح لنا ملف آخر، هذه الظهورات الموضوعية قد تختلف من زمان إلى زمان. في بعض الأزمنة هناك للظهور الموضوعي معنى، وفي الأزمنة الأخرى الظهور الموضوعي له معنى آخر. فالحجية لمن تكون؟ يعني كلمة البينة كما تعلمون في القرآن الكريم، إني على بينة من ربي، غير البينة اليوم بمعنى شاهدي عدلي. فأي معنى يحمل، على أي معنى يحمل هذا الظهور الموضوعي؟ على عصر صدور الناس أم على العصر المتأخر؟ هذا كلام. فإذا كان على عصر صدور الناس، المسافة طويلة فيما بيننا، كيف نتأكد أن هذا المعنى هو محفوظ ولم يكن متغير؟ هذا السجن سيعالجه. الظهور سواء كان تصوريا أو تصديقيا، تارة يراد به الظهور في ذهن إنسان معين، وهذا هو الظهور الذاتي، هذا كان ناشئ من البيئة. وأخرى يراد به الظهور بموجب علاقات اللغة وأساليب التعبير العام. يعني ظهور مو ناشئ من البيئة، وهذا هو الظهور الموضوع اللي هو يحصل عند قوانين المحاورة صارم على كل الناس. والأول الظهور الذاتي يتأثر بالعوامل والظروف الشخصية للذهن التي تختلف من فرد إلى آخر، تبعا إلى أنسه الذهن وعلاقاته. يعني وبالتالي إلى واقع محفوظ، هذا ما له واقع محفوظ، فمقام إثباته عين مقام ثبوته، بخلاف الثاني الذي له واقع محدد. إلا أن هذا الظهور قد يصيبه وقد لا يصيبه، يتمثل في كل ذهن يتحرك بموجب علاقات اللغة وأساليب التعبير العام. وما هو موضوع الحجية؟ هو الظهور الموضوعي. لماذا؟ لأن هذه الحجية، حجية الظهور كما قلنا مبنية على الكشف، قائمة على أساس إن ظاهر حال كل متكلم إرادة المعنى الظاهر من اللفظ، يعني الكشف، كل ظهور يكشف. كيف أن الأمارة تكشف؟ هذا أيضا كاشف، واللي يكشف عن المراد أي ظهور؟ ظهور الموضوعي. ومن الواضح إن ظاهر حاله باعتباره إنسان عرفيا إرادة ما هو المعنى الظاهر موضوعيا، يعني ما هو على أساس القانون العام المتبع، لا ما هو الظاهر نتيجة لملابسات شخصية في ذهن هذا السامع أو ذاك. والظهور الذاتي شنو لعد يقول؟ وأما الظهور الذاتي وهو ما قد يعبر عنه بالتبادل، يعني قد يحصل بالتبادل، وإذا حصل بالتبادل يتلقوا مع الظهور الموضوعي. أو الانسباق، هذا الانسباق يعني مو من الوضع، انسباق نتيجة البيئة المعينة. فيمكن أن يقال فائدة هنا بأنه أمارة عقلائية على تعيين ظهور الموضوعي. كيف نتأكد من وجود ظهور موضوعي؟ نجي لهذا الشخص، أنت تولد عندك معنى، وهذا المعنى كما يحتمل من الأنس يحتمل من الوضع. فإذا فحصنا ما شفنا فد أنس أثر عليه، صافي مصفى، إذن ماكو غير الوضع بعد. يقول فكل إنسان إذا انسبق إلى ذهنه معنى مخصوص من كلام ولم يجد بالفحص شيئا محددا شخصيا، شخصيا يعني الأنس البيئة، يمكن أن يفسر ذلك الانسباق، لم يكن هناك قرينة بيئية، فيعتبر هذا الانسباق دليلا على أي شيء؟ على أن هذا الظهور موضوعي ناشئ من القوانين. وبهذا ينبغي أن يميز بين التبادر على مستوى الظهور الذاتي والتبادل على مستوى الظهور الأول مو حجة لكنه كاشف عن ظهور الموضوع، والثاني هو الحجة. فالأول كاشف عن ظهور الموضوع وبالتالي عن الوضع، والثاني كاشف إني تكويني عن من؟ عن الوضع مباشرة، مو الذات يكشف عن الموضوع، عفوا الذات يكشف عن الموضوع، بينما الموضوع يكشف عن الوضع يكون حجة. ليش قال إني تكويني؟ تكويني ليش؟ إني تكويني شو النوع؟ خب من المعلومة إلا إيه جاي، بس تكويني شو نعبر عنه تكويني؟ يعني
قضيته في الموضوع
لعله ايه تدرون انه سيشي طرح هاي القضية في الحلقة الاولى. شنو قال؟ قال العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة تكوينية تشبه علاقة ضوء الشمس مع النهار، وتشبه النار وهي الحرارة. قال علاقة تكوينية الدليل، يعني شلون يضرب هذا مثال، يقول اذا لفظة المسجد مدل على المكان العبادة، إذا قلنا له يا ترى لفظة المسجد تدل على العمارة على البناية، قلنا له المسجد وين يروح دهنا؟ دائما يروح دهنا. لذلك يقول لابد أي نظرية تفسر العلاقة بين اللفظ والمعنى، لابد هاي النظرية تفسر للأمر التكويني، يعني كيف حصل الأمر التكويني. وما يمكن تجيب لي نظرية الاعتبار، لأن الاعتبار ما يولد التكوينيات. الاعتبار يولد التكويني. لو صيح ألف مرة هاي النار باردة صير ما لابد يتولد التكويني من التكوين. لذلك نظرية الاعتبار في تفسير علاقة العلاقة اللفظ بالمعنى نظرية باطلة بغض النظر عن تفاصيلها. هل الاعتبار بمعنى السببية؟ الاعتبار بمعنى الآلية؟ من هنا السيد الخوي شنو قال؟ قال أنا أفسر هاي العلاقة التكوينية عن طريق التعاقد. التعاقد أمر نفساني حقيقي. السيد الشهيد قال أفسر على أساس القرن الأكيد باعتبار قال العلاقة بين اللفظ والمعنى تمثل مصداق من مصادق قانون الذهن البشري اللي هي أمر تكوين. فهذا يقصد العلاقة التي تحصل بين اللفظ والمعنى علاقة تكوينية مو علاقة اعتبارية كاشف عن الوضع.
بالتالي مو
يرجع
للاعتبار هو
لا لا فرق بين نشوء التكوينية من الوضع والاعتبار، هذا ما يمكن، وبين تتخذ الاعتبار أداة الكشف عن العلاقة التكوينية مو تنشأ. واضحة هاي؟ أداة للتعبير شيء وهي تحقق العلاقة التكوينية شيء آخر. زين الظهور الموضوع في عصر النص، لا شك في أن ظواهر اللغة سيشهد يقدم مقدمة يقول قد الظهور الموضوع في عصر يختلف عن الظهور الموضوع في عصر آخر، فهل الحجية على الظهور الموضوع في عصر الناس كما في كلمة البينة أم على الظهورات الموضوعية ولو في عصر وصول الكلام؟ هل في عصر الصدور أم في عصر الوصول؟ جدا مسألة مهمة في المكاسب، في قضية بيع الوقف، من يسألون الإمام الجواد عليه السلام يقول ربما يؤدي إلى تلف النفوس والأموال. ربما شيخ الأنصاري يقول ربما شنو معناها؟ يعني ظن شك يبرز احتمالات. زين مع أنه مع أن كلمة الشك في عصر صدور النص تعني بمعنى عدم العلم، بينما الشك في عصرنا بمعنى تساوي الوقوع ولا وقوع. فهل الألفاظ تحمل على المعاني التي صدرت أم تحمل على المعاني التي وصلت اليوم؟ سيشهد يقول أساساً شنو الموجب لطرح هذا السؤال؟ يقول ظاهرة اللغة كالكائن الحي، إنما ظاهرة تتفاعل بتفاعل بيئة الناس. لذلك تلاحظون بعض المجتمعات أساليب التعبير عن الأشياء تعبيرات بدوية، بينما المجتمعات المتحضرة لا تعبيرهم عن المرادات لا تعبيرات متحضرة. لأن اللغة كائن حي يتطور وينمو ويختلف. كيف احنا اليوم قاعد نعيش به لغة البادية غير لغة المدينة بالتعامل. إذن المعاني تتغير وتتطور، لا فقط كمفردات بالمناسبة، بل حتى كهيئات تركيبية قد تتبدل وتتغير هذه المعاني. فهل الحجية للمعنى للظهور الموضوع في عصر النص أم في عصر الوصول؟ هنا سيد الشيخ يقول لا إشكال على عصر صدور الرواية، لا عصر وصولها. لماذا؟ لما قلنا إن الظهورات من الأمارات العقلائية المبنية على حيثية الكشف، والمتكلم حينما يتكلم بكلام ماذا يقصد؟ يقصد المعاني المتداولة في عصره، لا المعاني التي سوف، يعني حينما يقول ظاهر كلام المتكلم يكشف عن مراده، عن يا مراد، المراد المتداول في عصره لا المراد الذي يتداول ولو في المستقبل. إذن الظهور الموضوعي الحجة في عصر الناس. السؤال هنا مهم، كيف نتأكد أن هذه المعاني المتداولة اليوم هي عين المعاني المتداولة في عصر النص، لعلها مختلفة عنه؟ احتمال هذا وارد. كلمة الشك شنو اليوم بمعنى تساوي، ومن قال هذا المعنى هو موجود في عصر النص؟ لعله في عصر النص بمعنى عدم العلم، واليوم هذا بمعنى تساوي الوقوع ولا وقوع. كيف نتأكد ان هذه المعاني التي نعيشها اليوم هي عين تلك المعاني في عصر صدور النص؟ فلعل المعاني مختلفة. سيد الشهيد يقول يمكن التأكد من ذلك بإقامة دليل. الدليل الأول التمسك بما يسمى بأصالة الثبات أو أصالة عدم النقل أو الاستصحاب القهقرائي، لم يكن المعنى واحد. بتقريب صحيح اللغة تتغير، هذا أمر وارد، إلا إن فترة التغير تحتاج إلى فترة زمنية طويلة قد لا يستوعبها عمر الإنسان. عادة الإنسان قد يعيش من الزمن 70 سنة. فترة تغير اللغة تتجاوز هذه 100 سنة. لذلك الإنسان العادي يرى أن تغير المعاني على خلاف العادة، والذي يقول له بالتغير يرفضه، يقول لي أنا عشت 70 سنة ما تغير. بس لو افترضنا أنه الله عز وجل مد في عمره، لا ممكن قد يشوف حالة تغير الألفاظ حالة طبيعية. لكن بما أن الإنسان العادي يرى حياته طفيفة جدا، يرى أن مسألة التغير على خلافه، لذلك يقول الأصل عدم التغير. الأصل ماذا؟ ثبات اللغة. وإن كان التغير وارد إذا مد الله عز وجل في أمره، ولكن بما أنه إنسان محدود السنة سنوات يرى أن التغير على خلاف العادة. فلا يقول قائل كيف أن والشارع بالمناسبة أمضى ذلك، سير عقلائي بعد، لا يقول قائل كيف أن الشارع أمضى هذه الطريقة الخاطئة. يعني التغير أمر وارد، لو الله عز وجل مد الإنسان بعمره لحس التغير، كيف يمضي هذه الطريقة الخاطئة؟ نقول الشارع لم يمضي هذه الطريقة الخاطئة، وإنما أمضى النتيجة الناحية التشريعية لهذه الطريقة. بما أن الإنسان لا يحس به أمضى هاي القضية، عدم الإحساس، لم يمضي أصل القضية وهو أن التغير لا يظهر، والإنسان لو أمد الله بعمره لا رأى التغير، لا لم يمضي هذه الطريقة، وإنما أمضى النتيجة التي يعتقد بها الإنسان. هذا دليل. الدليل آخر السيرة المتشرعية، فإن الفاصل الزمني بين النبي صلى الله عليه وآله وبين الإمام العسكري 2.5 قرن من الزمن. هذه الفترة كفيلة بتغيير كثير من المفردات، لكن تجد أن أصحاب الإمام العسكري عليه السلام لا يتوقفون أزاء المعاني ولا يحتملون ماذا؟ التغيير. هذا معناه أن المعاني ثابتة ولم يطلع عليها التغيير. يقول لا شك في أن ظواهر اللغة والكلام تتطور وتتغير على مر الزمان بفعل مؤثرات مختلفة، لغوية كانت هذه المؤثرات، فكرية اجتماعية، مو شلون عندنا هسه التكنيك كنك ما موجودة كانت مو زين. الاستصحاب القهقراء في الشرعيات مو حجة، مو الشرعيات أبد، يستعملونه فقط في مسائل اللغة. فقد يكون ما هو المعنى الظاهر في عصر الصدور الحديث مخالف لما معنى الظاهر في عصر السماع الذي يراد العمل فيه بذلك الحديث. حجية. وموضوع حجية الظهور في عصر صدور الكلام لا في عصر السماع المغاير له. لماذا؟ شنو النقطة قلناها؟ لأنها حجية الظهور حجية عقلائية قائمة على أساس حيثية الكشف والظهور الحالي. ومن الواضح أن ظاهر حال المتكلم إرادة ما هو المعنى الظاهر فعلا في زمان صدور الكلام منه لا معنى الظاهر في المستقبل، وعليه فنحن بالتبادر نثبت بطريق الآن يا ظهور يا ظهور. هذا مو شيء بالتبادر ايش نثبت يا ظهور؟ المفروض ظهور الموضوعها ها بعد شنو شو اسمه
الظهور الذاتي الذي من خلاله يثبت الظهور
المرحلة الأولى
بلي. وبالظهور الذاتي نثبت الظهور الموضوع في عصر السماع، ما يحتاج التفصيل هذا. ويبقى علينا أن نثبت أن الظهور الموضوع في عصر السماع كيف نثبت مطابق للظهور الموضوع في عصر الكلام الذي هو موضوع الحجية، وهذا ما نثبته إما وإما قلنا سيرة عقلائية أو سيرة متشرعية. إما بأصل عقلائي يطلق عليه أصالة عدم النقل، وقد نسميه بأصالة الثبات في اللغة. سيد الإسلام لا يعترف بهذه الأصول، لذلك يقول على الفقيه هو ينقل نفسه لعصر الناس ومن خلال القرآن يعرف أكو تغير وما أكو تغير، ما يعتمد على هذه الأصول في ثبات المعاني. وهذا الأصل العقلائي يقوم على أساس ما يخيل لأبناء العرف نتيجة للتجارب الشخصية من استقرار اللغة وثباتها، لأن يعني عمره ما يخلي مطلع على التغير. فإن الثبات النسبي والتطور البطيء للغة يوحي للأفراد الاعتياديين مو عمر نوح بفكرة عدم تغيرها وتطابق ظواهرها على مر الزمن، وهذا الإيحاء وإن كان خادعا يعني في الواقع مو صحيح وتتغير عدم الإحساس لأجل قلة عمر الإنسان، ولكنه على أي حال إيحاء عام استقر بموجبه البناء العقلائي على إلغاء احتمال التغيير في الظهور باعتبار التغيير حالة استثنائية نادرة تنفى بالأصل، أصل عدم التغيير. وبإمضاء الشارع لا بد نحتاج إلى إمضاء باعتبار هذا أصل عقلائي، سيرة تحتاج إلى إمضاء نثبت شرعية أصالة عدم النقل أو أصالة الثبات. ولا يعني الإمضاء تصويب الشارع للإيحاء الخاطئ، لا لا، وإنما يعني من الناحية التشريعية، يعني من الناحية العملية النتيجة ابني على أن الألفاظ لم تتغير، جعله احتمال التطابق حتى ما لم يكن ذلك. شلون إنه الاستصحاب؟ يعني هو مو بالضرورة حال سابق قصده، لا يختلف بس الشارع يقول لك من الناحية أنت بقي. ولا شك أيضا هذا الدليل الثاني بس هاي استمسطة في أن المتشرع الذين عاصروا المعصومين خلال أجيال عديدة طيلة قرنين ونصف من الزمان، هاي يشير إلى فترة الإمام العسكري عليه السلام، كانت سيرتهم على العمل أيضا بأصالة عدم النقل وعلى الاستناد في أواسط هذه الفترة وأواخرها إلى ما يرونه من ظواهر الكلام الصادر في بداية تلك الفترة، مع أنها كانت فترة حافلة بمختلف المؤثرات والتجديدات الاجتماعية والفكرية التي قد يتغير الظهور بموجبها. هذا دليل ما يعيشون أصالة عدم النقل، ولكن أصالة عدم النقل الحمد لله رب العالمين.
لأنه سيشن يقول لابد أن نرجع إلى